بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فكلامنا اليوم متصل بما انتهينا إليه في الدرس السابق من الحديث على مدلول اسم الله عز وجل النور. الله نور السماوات والأرض، فالنور من أسماء الله عز وجل لهذه الآية، والنور من صفات الله عز وجل، فهو النور سبحانه وتعالى. النور وصفه، وحجابه النور كما جاء في الحديث. وقلنا في الدرس السابق، سنقرأ كلاما إن شاء الله تعالى للمؤلف رحمه الله، نقله عنه صاحب كتاب فقه الأسماء الحسنى عند الحديث على هذا الاسم العظيم. قال السعدي رحمه الله تعالى: النور من أوصافه تعالى على نوعين. وهذا الكلام الذي ذكره السعدي رحمه الله لخصه ابن القيم رحمه الله في النونية في أبيات، يأتي إن شاء الله تعالى التعريج عليها فيما بعد. قال: النور من أوصافه تعالى على نوعين: نور حسي، وهو ما اتصف به من النور العظيم. والكلام طويل، لكن يمكن بعد أن نقرأه نجمل النقاط التي وردت فيه. قال: النور من أوصافه تعالى على نوعين: نور حسي، وهو ما اتصف به من النور العظيم الذي لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ونور جلاله ما انتهى إليه بصره من خلقه، كما في الحديث. قال: وهذا النور لا يمكن التعبير عنه إلا بمثل هذه العبارة النبوية المؤدية للمعنى العظيم، وأنه لا تطيق المخلوقات كلها الثبوت لنور وجهه لو تبدى لها. ولولا أن أهل دار القرار في الآخرة يعطيهم الرب حياة كاملة ويعينهم على ذلك لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم. قد يقول قائل: إذا كان حجابه النور، لو كشف الحجاب عن وجهه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه، فكيف برؤية المؤمنين ربهم يوم القيامة؟ فهذا هو الجواب، أن الله عز وجل يعطيهم حياة كاملة ويعينهم، ولولا إعانته سبحانه وتعالى لهم لما تمكنوا من رؤية الرب العظيم. قال: وجميع الأنوار في السماوات العلوية كلها من نوره، بل نور جنات النعيم التي عرضها السماوات والأرض وسعتها لا يعلمها إلا الله من نوره، فنور العرش والكرسي والجنات من نوره، فضلا عن نور الشمس والقمر والكواكب. هذا النوع الأول نور حسي، وصف ثابت لله سبحانه وتعالى بالدليل. قال: والنوع الثاني نوره المعنوي، وهو النور الذي نور قلوب أنبيائه وأصفيائه وأوليائه وملائكته من أنوار معرفته وأنوار محبته، فإن لمعرفته في قلوب أوليائه المؤمنين أنوارا بحسب ما عرفوه من نعوت جلاله وما اعتقدوه من صفات جماله، فكل وصف من أوصافه له تأثير في قلوبهم، فإن معرفة المولى أعظم المعارف كلها، والعلم به أجل العلوم، والعلم النافع كله أنوار في القلوب، فكيف بهذا العلم الذي هو أفضل العلوم وأجلها وأصلها وأساسها؟ فكيف إذا انضم إلى هذا نور محبته والإنابة إليه؟ فهنالك تمتلئ أقطار القلب وجهاته من الأنوار المتنوعة وفنون اللذات المتشابهة في الحسن والنعيم. قال: فمعاني العظمة والكبرياء والجلال والمجد تملأ قلوبهم من أنوار الهيبة والتعظيم والإجلال والتكبير، ومعاني الجمال والبر والإكرام تملأها من أنوار المحبة والود والشوق، ومعاني الرحمة والرأفة والجود والرأفة واللطف تملأ قلوبهم من أنوار الحب النامي عن الإحسان، وأنوار الشكر والحمد بأنواعه والثناء، ومعاني الألوهية تملأها من أنوار التعبد وضياء التقرب وسناء التحبب وأسرار التودد، وحرية التعلق التام بالله رغبة ورهبة وطلبا وإنابة، وانصراف القلب من تعلقه بالأغيار كلها، الأغيار أي من دون الله عز وجل. قال: ومعاني العلم والإحاطة والشهادة والقرب الخاص تملأ قلوبهم من أنوار مراقبته وتوصلهم إلى مقام الإحسان الذي هو أعلى المقامات كلها، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: فكل معنى ونعت من نعوت الرب يكفي في امتلاء القلب من نوره، فكيف إذا تنوعت وتواردت على القلوب الطاهرة الزكية الذكية. وهنا يصدق على هذه القلوب القدسية أي الطاهرة انطباق هذا المثل عليها، وهو قوله: مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية، يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء. قال: وهذا النور المضروب هو نور الإيمان بالله وبصفاته وآياته، مثله في قلوب المؤمنين مثل هذا النور الذي جمع جميع الأوصاف التي فيها زيادة النور، وهو أعظم مثل يعرفه العباد. وقد دعا صلى الله عليه وعلى اله وسلم لحصول هذا النور فقال: اللهم اجعل في قلبي نورا، وفي سمعي نورا، وفي بصري نورا، وعن يميني نورا، وعن شمالي نورا، ومن فوقي نورا، ومن تحتي نورا، اللهم اجعلني نورا. متفق عليه، حديث عن عبد الله بن عباس. قال: ومتى امتلأ القلب من هذا النور فاض على الوجه فاستنار الوجه وانقادت الجوارح بالطاعة راغبة. وهذا النور الذي يكون في القلب هو الذي يمنع العبد من ارتكاب الفواحش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. متفق عليه. قال: فأخبر أن وقوع هذه الكبائر لا يكون ولا يقع مع وجود الإيمان ونوره، أي مع كمال الإيمان. قال: إذن هذا كلام الشيخ السعدي رحمه الله تعالى في شرح هذا الاسم وذكر هذه المعاني المتعلقة به. فإذن ذكر أن النور من أوصاف الله عز وجل على نوعين: النور الحسي، الحسي بمعنى الحسي الذي يدرك بالحواس، يرى بالأبصار، فالمؤمنون حين يرون ربهم يرون نوره، يرون الله عز وجل سبحانه وتعالى، والله عز وجل النور، فيرون الله سبحانه وتعالى على ما أخبرهم به من الصفات. وليس معنى هذا أنهم يرون ماذا مجرد نور. ولهذا في الحديث الذي ورد حديث أبي ذر قال: نور أن أراه، هذه اللفظة منتقدة، هذه اللفظة ماذا منتقدة، وإنما رأيت نورا، هذه اللفظة أثبت من اللفظة الأولى. الحديث حديث أبي ذر في صحيح مسلم، راوي يزيد التستري هو الذي انفرد بتلك اللفظة التي فيها نور أن أراه، ووجهها بعض أهل العلم أن معنى نور أن أراه أي ثم نور، ثم نور حجاب. والنبي عليه الصلاة والسلام لم ير ربه سبحانه وتعالى في الدنيا، وإنما رآه بقلبه. على كل حاصل ما ذكره رحمه الله في هذه الكلام أنه ذكر أن النور من أوصاف الله على نوعين: نور حسي وهو النور العظيم لله سبحانه وتعالى، ونور معنوي وهو النور الذي نور به قلوب أنبيائه وأصفيائه. ثم بعد ذلك بين آثار هذا النور في تلك القلوب، وأن أسماء الله عز وجل فيها من هذا النور. فمعاني الأسماء الدالة على العظمة والكبرياء تملأ القلوب من أنوار الهيبة والتعظيم، ومعاني الأسماء الدالة على الجمال والإكرام والبر تملأها محبة وشوقا، ومعاني الرحمة والرأفة تملأها أيضا حبا وشكرا وثناء، ومعاني الأسماء الدالة على الألوهية تملأ القلوب تعبدا لله سبحانه وتعالى وثقة به وتعلقا به دون ما سواه. ومعاني الأسماء الدالة على العلم والإحاطة تملأها مراقبة لله سبحانه وتعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى: قال بديع السماوات والأرض. بديع السماوات والأرض ورد في موضعين من كتاب الله سبحانه وتعالى بهذه الإضافة: بديع السماوات والأرض. قال الزجاجي رحمه الله في كتابه اشتقاق الأسماء الحسنى: البديع المبتدع الأشياء ابتداء، المبتدع الأشياء ابتداء من غير أصل، المبتدع الأشياء ابتداء من غير أصل، ولا أول من غير أصل ولا أول. نقاط إلى إشارة إلى كلام محذوف. قال: فالله مبدع الأشياء، فالله مبدع الأشياء، ومبتدعها، معنى مبتدعها هو ما تقدم أنه أوجدها ابتداء من غير أصل. فالله مبدع الأشياء ومبتدعها وخالقها، وخالقها ابتداء من غير شيء، ابتداء من غير شيء ولا مثال، من غير شيء ولا على مثال، ابتداء من غير شيء ولا على مثال عز وجل سبحانه وتعالى. إذن بديع السماوات والأرض أي مبدعها وخالقها ابتداء من غير شيء ولا مثال. ولهذا من معاني اللغة في هذه المادة أنه يقال للذي يحدث في الدين شيئا وطريقة لم يدل عليها الشرع ويلتزمها ويتعبد الله عز وجل بها يقال له مبتدع، يقال له مبتدع أي ابتدأ هذا الشيء وسار عليه والتزمه وتعبد الله به. والمبتدع في اللغة هو هذا المبتدئ، المبتدع في اللغة المبتدئ، المبتدئ. والمبتدع في الشرع هو الذي يسلك طريقة ويسنها أو يمتثلها وتكون مخالفة للشريعة ويتعبد الله بها، سواء أكان هو الذي ابتدأها أم عمل بها، كما جاء في الحديث من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فجاءت الرواية من عمل عملا، وجاءت رواية من أحدث. من أحدث هذه تدل على الذي ابتدأ تلك السنة السيئة، ومن عمل عملا تعمه وتعم من عمل بذلك بتلك السنة السيئة من بعده، لأن بعض أهل الأهواء والزيغ والشبه يقولون إنما الوعيد في حق من ابتدأ في تلك الأمور المحدثة، ويستدلون بحديث من أحدث. والجواب عليهم من وجوه، منها أنه قد وردت الرواية الأخرى من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وكذلك في الحديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل أوزار، أو من الوزر مثل أوزار من تبعه لا ينقص ذلك من أوزارهم شيئا. فأوزارهم لهم وعليهم مكتوبة وعلى ظهورهم محمولة، إلا أن تلك الأوزار يضاف على الذي ابتدأها من تلك الأوزار من غير أن ينقص من أوزار أولئك الضلال، نسأل الله العافية. قال المؤلف رحمه الله: بديع السماوات والأرض، أي خالقهما ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع والنظام العجيب المحكم. بديع السماوات والأرض، وخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. فخلق السماوات والأرض، خلق هذه السماء التي لا ترى فيها انفطارا ولا تشققا، وخلق هذه الأرض بما فيها من الجبال والأودية، وبما فيها من السهول، وبما فيها من البحار، هذا أكبر من خلق الناس وأعظم. والله عز وجل خلق السماوات والأرض وأبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع، صنع الله الذي أتقن كل شيء سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى أحسن الخالقين. قال رحمه الله: ومبدعهما في غاية ما يكون من الحسن والخلق البديع. والبديع أيضا يشمل معنى العجيب الذي تتعجب منه العقول وتندهش له الألباب. ولهذا أمر الله عز وجل الناس، أمرهم النظر أو بالنظر في مخلوقات الله سبحانه، أن يسيروا في الأرض ينظروا في مخلوقات الله، ينظروا في السماء، ينظروا في الأرض، ينظروا في كل ما خلق الله سبحانه. قال ربنا عز وجل: أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وذلك لمكان حسن هذه المخلوقات وإتقانها. والله عز وجل هو الخلاق العزيز الحكيم. قال رحمه الله: والنظام العجيب المحكم. النظام العجيب المحكم من تعاقب الليل والنهار، من تعاقب الليل والنهار ومدار السنين والشهور والأيام والساعات، هذا نظام محكم من الله سبحانه وتعالى أحكمه وجعل. وهذا من أعظم الأدلة على وجود الخالق سبحانه وتعالى، ومن أعظم الردود على الملحدين الذين يقولون لا إله والحياة مادة. فالله سبحانه وتعالى جعل هذه المخلوقات كلها في نظام عجيب بديع، في نظام عجيب بديع. الشمس تشرق كل يوم من المشرق وتغرب في المغرب، ولها مشارق ومغارب تتنقل فيها والفصول الأربعة الصيف والشتاء والربيع والخريف وهكذا. هذه الأشياء التي جعلها الله عز وجل في السماوات والأرض من النجوم في السماء وهكذا السحاب المسخر بين السماء والأرض والرياح التي تسوق تلك السحاب والملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم وماذا يمتثلون أمره سبحانه وتعالى فيما أوكل إليهم مما أراده الله وشاءه. هذه كلها أمور تدل على عظمة الرب سبحانه وتعالى وأنه الخالق المستحق للعبادة وحده دون ما سواه. عند التأمل في هذه المعاني وفي هذه الأشياء تضمحل بل كذلك يتعجب الإنسان من سخافة عقول من عبد مع الله غيره. ولهذا نبههم الله سبحانه وتعالى على هذا: أفمن يخلق كمن لا يخلق. فالله سبحانه وتعالى عند أن ذكر آلهة المشركين وآلهة من يعبد مع الله غيره سواء كان ذلك المعبود من الملائكة أم من الأنبياء أم من الصالحين أم من الجن أم من الأحجار والأشجار أم من غير ذلك، نبه الله عز وجل هؤلاء أن هؤلاء لا يخلقون ولا يبدعون وأنهم محتاجون إلى الخالق سبحانه، فكيف تصرف العبادة للمخلوق ويشرك مع الخالق غيره؟ قال رحمه الله تعالى القابض الباسط. القابض الباسط هذان اسمان، هذان الاسمان وردا في حديث أنس الذي أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وهو في صحيح المسند لشيخنا رحمه الله تعالى برقم 104 عند أن غلى السعر فقال الصحابة: يا رسول الله سعر لنا. فقال: إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وقوله القابض الباسط هذا على ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى في تلك الفوائد العشرين التي قرأناها معكم في بعد القواعد المثلى، منها القاعدة أو الفائدة 17. قال رحمه الله، قال ابن القيم: أن أسماءه تعالى منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره. أسماء الله منها ما يطلق عليه مفردا ومقترنا بغيره، مثل العزيز يطلق على الله مفردا فتقول الله هو العزيز، ويطلق مقترنا بغيره العزيز الرحيم، العزيز الحكيم، العزيز العليم. هذا نوع من أنواع تلك الأسماء العظيمة، وكل اسم إذا أفرد دل على ما دل عليه من صفات الكمال، وإذا اقترن بغيره انضاف إلى ذلك كمال إلى كمال. قال: ومنها ما لا يطلق عليه بمفرده بل مقرونا بمقابله. من أسماء الله ما لا يطلق عليه بمفرده بل لا بد أن يقرن بمقابله. قال: كالمانع والضار والمنتقم، هذه سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. ومنها القابض الباسط. القابض الباسط هذه الأسماء التي يقال لها الأسماء المزدوجة التي لا تطلق على الله بانفرادها وإنما تطلق في مقابلها، فلا يليق أن يقال الله عز وجل القابض، الله عز وجل الضار، الله عز وجل المذل، وإنما يذكر مع مقابله. يقال الله عز وجل مانع، المانع الضار، هذا من باب الإخبار كما سيأتي إن شاء الله في موضعه. ويقال الله القابض الباسط، ويقال الله عز وجل المعز المذل، فيطلق مع مقابله. العفو المنتقم وهكذا. هذه ذكرها في الفائدة 17 مما ذكرنا. قال رحمه الله فيها: قال فلا يجوز أن يفرد هذا عن مقابله، فإنه مقرون بالمعطي، المانع مقرون بالمعطي والنافع، والضار مقرون بالنافع، والمنتقم مقرون بالعفو. قال فهو المعطي المانع، الضار النافع، المنتقم العفو، المعز المذل، لأن الكمال في اقتران كل اسم من هذه بما يقابله، لأنه يراد به أنه المنفرد بالربوبية وتدبير الخلق والتصرف فيه عطاء ومنعا ونفعا وضرا وعفوا وانتقاما. وأما أن يثنى عليه بمجرد المنع والانتقام والإضرار فلا يسوغ، فهذه الأسماء المزدوجة يجري الاسمان منها مجرى الاسم الواحد الذي يمتنع فصل بعض حروفه عن بعض، فهي وإن تعددت جارية مجرى الاسم الواحد، ولذلك لم تجئ مفردة ولم تطلق عليه إلا مقترنة، فاعلمه. فلو قلت يا مذل يا ضار يا نافع أو أخبرت بذلك لم تكن مثنيا عليه ولا حامدا له حتى تذكر مقابلها. وهذا فيما ورد من الأسماء مقترنا، وبعض الأسماء يصح إطلاقها مقترنة ويصح إطلاقها مفردة. طيب، على كل إن هذه الفائدة تراجع من المصدر المذكور، وهو في بدائع الفوائد لابن القيم رحمه الله، ذكر تلك الفوائد في بدائع الفوائد المجلد الأول 280 وما بعدها. قال رحمه الله القابض الباسط، قال يقبض الأرزاق والأرواح ويبسط الأرزاق والقلوب، وذلك تبع لحكمته ورحمته. يقبض الأرزاق والأرواح، يقبض الأرزاق، ويدل عليه حديث أنس المتقدم إن الله هو المسعر القابض الباسط. ويقبض الأرواح، الله هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها. قال ويبسط الأرزاق، يبسط يقبض، والله يقبض ويبسط في كتاب الله عز وجل، قال والله يقبض ويبسط، يقبض الأرواح ويقبض الأرزاق ويبسط كذلك الأرزاق لمن شاء، وكل ذلك تابع، قال المؤلف رحمه الله وذلك تبع لحكمته ورحمته. بسطه للرزق، يبسط على من يشاء ويقبض على من يشاء، يقبض ويقدر على من يشاء، والله هو الغني الحميد الحكيم العليم سبحانه. فمن بسط الله له الرزق فقد ابتلاه واختبره، ومن ضيق عليه سبحانه وقدر عليه في رزقه فقد ابتلاه واختبره. والعبد في هذه الدنيا لا يخلو عن هذين، لا يخلو عن الاختبار بالنعماء والضراء. قال الله سبحانه ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، ينزل سبحانه وتعالى بقدر ما يشاء. وهكذا قال سبحانه وتعالى فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانا، كلا، أي ليس الأمر كذلك، فإن الله عز وجل يختبر بالنعماء كما يختبر بالضراء، ويبتلي سبحانه وتعالى بالخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال رحمه الله تعالى وذلك تبع لحكمته ورحمته، ولهذا كان من الاعتراض على حكمة الله قول من قال كم عالم أعيت مذاهبه وجاهل جاهل تلقاه مرزوقا، هذا الذي صير الأذهان حائرة، هذا الذي جعل الأذهان حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. ابن الراوندي يعترض على قضاء الله عز وجل وعلى حكمته واختباره لعباده، يقول عالم تجده أعيت مذاهبه، أي لا يدرك شأنه ولا يبلغ شأوه، ومع ذلك تلقاه فقيرا نقيرا لا يملك شيئا. وآخر ربما جاهل من أجهل الناس، وتراه من أثرى الناس وأغناهم، هذا الذي جعل الأذهان حائرة وصير العالم النحرير زنديقا. هذا اعتراض على حكمة الله سبحانه. قال رحمه الله تعالى: المعطي المانع. المعطي المانع، المعطي ورد في حديث معاوية في الصحيحين: والمعطي الله، إنما أنا قاسم والمعطي الله، في رواية والله معطي. فالمعطي ورد في الصحيحين من حديث معاوية. المانع هذا لا نعلم دليلا يثبته اسما من أسماء الله عز وجل، وإنما ورد في ذلك الحديث المدرج في حديث الأسماء الحسنى. قال رحمه الله: المعطي المانع. قال: لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. هذا كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أنه كتب إلى معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول عقب كل صلاة مكتوبة: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد، بعد ذكر الشهادة. طيب، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، هكذا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده. قال رحمه الله: فجميع المصالح والمنافع منه تطلب وإليه يرغب فيها. وهذا والله لو تدبره الإنسان لكان في ماذا يقذف في قلبه ثقة عظيمة بالله سبحانه، كما علم النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم عبد الله بن عباس فقال له: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالله هو الذي يعطي، وإذا أعطى الله لا يستطيع أحد أن يمنع عطاءه، والله عز وجل هو الذي يمنع. فإذا منع الله عز وجل العبد شيئا لا يستطيع من بأقطارها أن يعطوه وأن يوصل له خيرا. قال رحمه الله: فجميع المصالح والمنافع، ليس هذا في مجرد الأشياء المادية من المآكل والمشارب والمركوبات والمنكوحات ونحو ذلك، وإنما هو في جميع المصالح، فيدخل في ذلك الأمور المصالح الروحية المعنوية، ويدخل في ذلك المصالح الحسية المادية. قال: فجميع المصالح والمنافع منه تطلب وإليه يرغب فيها، وهو الذي يعطيها لمن يشاء ويمنعها ممن يشاء بحكمته ورحمته. فإذا أعطى فعطاؤه رحمة سبحانه وتعالى، وإذا منع فمنعه حكمة سبحانه وتعالى. قال رحمه الله: الشهيد. والشهيد ورد في كتاب الله عز وجل في 19 موضعا، في 19 موضعا ورد اسم الشهيد من أسماء الله عز وجل في كتاب الله عز وجل في 19 موضعا. قال رحمه الله: الشهيد. والشهيد مثال مبالغة من شهد فهو شاهد، شهد فهو شاهد، والشهادة تطلق ويراد بها الحضور، الحضور وعدم الغيبة، الحضور وعدم الغيبة. شهد فهو شاهد، والمبالغة منه شهيد، مثل قادر وقدير، عالم وعليم، حاكم وحكيم. طيب، قال رحمه الله: الشهيد أي المطلع على جميع الأشياء، المطلع على جميع الأشياء، سمع جميع الأصوات خفيها وجليها. فالله عز وجل سمع جميع الأصوات خفيها وجليها، بدل من الأصوات. وأبصر جميع الموجودات دقيقها وجليلها صغيرها وكبيرها، وأحاط علمه بكل شيء الذي شهد لعباده وعلى عباده بما عملوه. ما أعظم شأن هذا الاسم الشهيد، ولهذا يذكره الله سبحانه وتعالى بعد ذكر عظم ملكه وملكوته، قال سبحانه: الذي له ملك السماوات والأرض والله وهو على كل شيء شهيد، وهو على كل شيء شهيد. فذكر سبحانه وتعالى أنه شهيد على كل شيء، أي مطلع عليه، مالك السماوات والأرض، وملك السماوات والأرض مطلع على كل شيء، لا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى، لا يخفى عليه شيء من الأصوات، ولا يخفى عليه شيء من الموجودات، فهو يسمع أصواتها ويبصرها وأحاط علمه بها. قال سبحانه: أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وقال سبحانه: إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. وقوله تعالى: إن الله على كل شيء شهيد، في ذكر الفصل يوم القيامة، أي إن فصل الله عز وجل وقضاءه عن اطلاع وعلم بكل شيء، فهو يفصل بينهم بالحق ويقضي بينهم بالعدل سبحانه وتعالى. وقول المؤلف: وأحاط علمه بكل شيء، كما قال سبحانه: أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. فالله يحصي لأنه شهيد مطلع على عباده. وقال: والله شهيد على ما تفعلون. وقال: هو أعلم بما تفيضون فيه، كفى به شهيدا بيني وبينكم، وهو الغفور الرحيم. فالله سبحانه وتعالى أحاط علمه بكل شيء. قال رحمه الله تعالى: المبدئ المعيد، المبدئ المعيد. لا نعلم دليلا على إثبات هذين الاسمين لله عز وجل، وإنما ثبتت صفة الإبداء والإعادة. فمن صفات الله عز وجل وأفعاله أنه يبدئ ويعيد، كما دل عليه كتاب الله عز وجل أنه يبدئ ويعيد. أما هذا الاسم المبدئ والمعيد فهو في ذلك الإدراج في حديث أبي هريرة. فالمؤلف رحمه الله كأنه اعتمد على ذلك الحديث، فأورد جملة من الأسماء الواردة فيه: المبدئ والمعيد، المعطي، المانع، وهكذا أيضا الجامع في قوله: جامع الناس، وهكذا العدل في قوله: الحكم العدل. هذا كله موجود في ذلك الحديث، فكأن المؤلف رحمه الله اعتمده، وهو حديث لا يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قاله، باتفاق أهل المعرفة بالحديث. قال رحمه الله: المبدئ المعيد، المبدئ المعيد. قال تعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. يبدأ هذا من الثلاثي، وجاء يبدئ من الرباعي. يبدئ من الرباعي اسم الفاعل منه مبدئ، ويبدأ اسم الفاعل منه بادئ. فالله عز وجل بدأ الخلق وابتدأه وأبدأه، فهو يبدئ الخلق ثم يعيده. وهذا دل الله عز وجل الناس على إعادتهم بعد موتهم، وعلى نشورهم وبعثهم، دل عليهم بضروب من الدلائل والآيات، وضرب لذلك الأمثال. ومن تلك الأمثال العظيمة التي ضربها الله عز وجل للناس الذين كانوا يكذبون وينكرون أن الله عز وجل يعيدهم، ويقولون: إن هي إلا موتتنا الأولى، إن هي إلا حياتنا الدنيا، ضرب الله عز وجل لهم الأمثال وبين لهم الدلائل والآيات، ومن ذلك أنه أخبرهم أن الله عز وجل هو الذي بدأهم، وهذا لا يخالفون فيه. قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. فهم كانوا مقرين بأن الله هو الذي ابتدأ خلقهم، وأن الله خلق أباهم آدم، وأن الله عز وجل هو الذي يخلقهم ويرزقهم. فقال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي يبدأ الخلق ثم وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. وقال سبحانه وتعالى في هذه الآية بعد هذا: وهو أهون عليه. أهون عليه، أي إذا كان الله عز وجل أبدأ الأشياء من غير أوجدها من العدم، فالذي يوجد من العدم لأن يكون أقدر على إعادتها بعد إيجادها من العدم، على إعادتها من أصل، كما جاء في الحديث أن الخلق يركب، أن ابن آدم يركب من عشب الذنب، فلأن يكون كذلك هذا يكون عليه أقدر سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى قال: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. والكل على الله عز وجل هين وسهل، لا يعجزه شيء، إنما أمره لشيء إذا أراده أن يقول له كن فيكون. وقال سبحانه وتعالى: كما بدأنا أول خلق نعيده. وقال سبحانه وتعالى: قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. من الذي يحيي العظام؟ الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. قال: فالابتداء من غير شيء، فالابتداء من غير شيء تكون الإعادة إلى أصل أهون على الله سبحانه كما أخبر. فسيقولون: من يعيدنا؟ قل الذي فطركم أول مرة. قال رحمه الله: المبدئ المعيد. قال: ابتدأ خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، ثم يعيدهم ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي المسيئين بإساءتهم. ابتدأ خلقهم ليبلوهم أيهم أحسن عملا، كما ذكر الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وقال طيب، قال: ثم يعيدهم ليجزي الذين أحسنوا بالحسنى ويجزي المسيئين بإساءتهم. قال: وكذلك هو الذي يبدأ إيجاد المخلوقات شيئا فشيئا ثم يعيدها كل وقت. هذا معنى آخر ألمح إليه المؤلف رحمه الله، وهو أن من معاني الإعادة أنه يعيد المخلوقات في كل وقت، بمعنى أنه يخلق الشيء ثم يوجد المخلوقات شيئا فشيئا ثم يعيدها كل وقت. يعيدها كل وقت، أي يخلق من ذلك النوع ومن ذلك الجنس ومن تلك الأزواج ما شاء سبحانه وتعالى، وهكذا يستمر النسل ويستمر كذلك تستمر الحياة بقدرة الله عز وجل وإرادته. طيب، وقوله الفعال لما يريد، هذا مختلف فيه، ورد في موضع واحد من كتاب الله عز وجل، وبعضهم يذكر أنه من الدال على الفعل، لا يثبته في أسماء الله عز وجل. وعلى كل، الله عز وجل فعال لما يريد، هذا من باب الإخبار، الفعال لما يريد. قال رحمه الله: وهذا من كمال قوته ونفوذ مشيئته وقدرته، أن كل أمر يريده يفعله بلا ممانع ولا معارض. وهذا الكلام فيه واضح، هذا الاسم أو هذا المذكور هنا الفعال لما يريد سبحانه وتعالى، أخبر الله عز وجل عن نفسه أنه فعال لما يريد. إن بطش ربك لشديد، إنه هو يبدئ ويعيد، وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد، فعال لما يريد. وهذا من كمال قوته ونفوذ مشيئته وقدرته، لأنه ليس أحد غير الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، وإنما الله عز وجل وحده هو الذي يفعل ما يريد بلا ممانع ولا معارض، لا معقب لحكمه سبحانه وتعالى ولا راد لقضائه. قال: أن كل أمر يريده يفعله بلا ممانع ولا معارض، وليس له ظهير ولا عوين، ليس له في هذا الفعل فيما يفعله سبحانه ظهير، أي ظهير ولا عوين، عوين أي معين، على أي أمر يكون، بل إذا أراد شيئا قال له كن فيكون. ومع أنه الفعال لما يريد، فإرادته تابعة لحكمته وحمده، فهو موصوف بكمال القدرة ونفوذ المشيئة، وموصوف بشمول الحكمة لكل ما فعله ويفعله. نكتفي بهذا. يقول الأخ نشكال عنده في لفظة مبتدع. يا أخي بارك الله فيك، يقال الله مبدع الأشياء ومبتدع الأشياء بهذا المعنى، هذا من حيث اللغة، فإن كان عندك إشكال في هذا اللفظ فاللغة واسعة، خذ غيره من الألفاظ الدالة. الأخ يقول ذكرتم أن هذا الكلام فيما يتعلق بالنور من كلام السعدي، والصواب أنه من كلام عبد الرزاق البدر، من أين لك أن هذا هو الصواب؟ أنا نقل صاحب فقه الأسماء الحسنى من عبد الرزاق البدر، فلا من عبد الرحمن السعدي، فلا تصوب ما لا علم لك به. لو قلت مثلا وأين المرجع أنه من كلام السعدي كان أوجه، أما والصواب أنه كذا، هذا الإقدام على التخطية يحتاج إلى وقفة إلا بدليل. طيب، ذو الجلال والإكرام هل هو من الأسماء المفردة أم المركبة؟ هو من الأسماء المضافة. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.